أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام مع صاحب المدارك. ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة أجوبة عما ذكره. الجواب الأول يحتاج إلى إضافة. الجواب الأول هو أنهم نحن نحتمل أن يكون المراد حتى لمجرد الترتب، وهو أعم من القصد والتعمد، لأن المراد بها أنها تعليلية وأن ما بعدها هل رأي لما قبلها حتى تستطيع حالات التعمد والقصد. قلنا لا، أنه حتى كما هي مستعملة في هذا مستعملة أيضا لمجرد الترتب كما ذكرنا بعض الأمثلة العرفية. طبعا هذا يعني واضح، أعتقد أنه مجرد التردد بينهما هذا قد لا يكون مضرا لصاحب المدارك، لا يضره ذلك ولا يضره ذلك. يعني قد يكون تردد في حتى أنها هل هي لمجرد التردد أو أنها للتعليل. التردد فهذا غاية ما يثبت به الإجماع، الإجماع في هذا الدليل. المشكلة نأخذ بالمتيقن من هذا الدليل، والمتيقن هو ماذا؟ هو المقتضية في صورة شنو؟ في صورة القصد والتعمد. يكفي هذا المقدار، يكفي صاحب المدارس أن يقول أن صحيحة الحلب اللي هي بحسب رأيه الرواية الصحيحة في الباب الوحيدة الصحيحة في هذا الباب هي لا تدل على المبطلية في صورة عدم القصد والتعمد، إما لأن حتى ظاهرة التعليل كما يقول أو كما يحتمله هو، وإما لا لأنها مجملة حتى. وإذا كانت مجملة حينئذ المتيقن من الرواية هو إثبات المفطرية والفساد في صورة شنو؟ التعمد والقصد. وحين يجب يثبت مراجعة أيضا، يعني قلنا هو لا يريد أن يستدل بالرواية على البطلان في صورة القصد والتعمد، وإنما في الحقيقة يريد أن يقول أن هذه الرواية لا تدل على البطلان والفساد في صورة عدم القصد والتعمد. قد لا يكون هذا مضرا به، مجرد إبداء احتمال أن حتى يراد بها للترتب وليست في التعليم هذا ما يكفي. ولذا عرفنا في الدرس السابق انه قلنا قد يقال بتعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الاول، يعني نرجح الاحتمال الثاني في الروايه على الاحتمال الاول، وهو الوجه وهذا كان انه على الاحتمال الثاني حينئذ يكون المقصر هو عبارة عن العبث للأهل مع تحقق الإنذار، وهذا يمكن الالتزام بكونه شنو مقصرا ومفسدا للمال والصوم ولو من دون قصد، هذا الاحتمال الثاني. ليش الاحتمال الثاني؟ كما قلنا يقول المعنى يكون معنى الرواية رجلا عبث بأهله وترتب على ذلك الإنذار، لأن حتى بالترتب ترتب عليه الإنذار، إذن هو افترض تحقق شنو؟ تحقق الإنذار. فالمفطر يكون، فإذا الإمام عليه قال بأن هذا مفطر هذا عليه كفارة، يفهم من ذلك أن المفطر والذي يوجب الكفارة والقضاء ما هو؟ هو عبارة عن أن يعبث بأهله مع تحقق الإنذار. أما على الاحتمال الأول، الذي ذكره صاحب المدارس ما يلزم مثلا تحقق الإنذار، وإنما غاية ما يكون معنى الرواية هو هذا أنه رجل عبث بأهله كي ينزل، وموضع من هذا لأجل المنزل لأجل الأنزال. تمام، قلنا أنه هذا المقدار يترتب عليه شنو الكفارة. ما نقدر نفهم من هذا أكثر من أن الموجب للكفارة والمفسدية والمستغيرة هو ماذا؟ هو رجل عبث بأهله كي شنو؟ كي ينزل من دون تحقق شنو؟ تحقق الإنزال. من دون فرض تحقق الإنزال، لأن فرض تحقق الإنزال ما نقدر نفهمه من ماذا؟ من هذه الجملة حينئذ. هذا يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به، يعني فرق أخرى. هذه يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به، قد يقال بأنه يمكن الالتزام بكونه مفسر باعتبار أنه يدخل في باب نية ماذا؟ نية المفسر. لأنه إذا قلنا حتى للتعديل معناه أنه عبث لأهله لكي ينزل، يعني كان قاصدا للإنزال، كان متعمدا للإنزال ولو لم ينزل. هذا قد يقال بأنه يكون موجبا من المفصلية باعتبار قصد مفصل. هذا الذي ذكرناه، ما أكثر من هذا. والعمد هو يعني الاستظهار ان حتى من ماذا؟ ان حتى هي بمجرد الترتب. اكثر استعمالات حتى هي في الحقيقه لهذا، اكثر استعمالات لهذا. نعم، تستعمل بلا اشكال في التعليم، تستعمل في ان ما بعدها يكون علة غائية لمن بما قبلها، لكن اكثر استعمالات العرفية هي بمجرد الترتب والغاية. أكثر شمالات تكون بهذا النحو. إذا استظهرنا من حتى أنها للترتب ما في مشكلة، أن الرواية تكون ظاهرة في مجرد الترتب وهو أعم من القصد وغيره، وحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الرواية بإثبات المفصلية مطلقا قصد أو لم يقصد. وأما إذا لا تظهر مما يقول صاحب المدارك أو ترددنا فالمسألة مشكلة تكون، يعني هذا الجواب قد لا يكون تاما. هذا الذي أردنا أن نقول هنا. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالدرس السابق. قبل أن ننتقل إلى القول الثاني، سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنكر ذكر احتمال هذا الاحتمال يكون مؤيد لصاحب المدارك، أو لنقل ذكر احتمال نتيجته هي نفس النتيجة التي يذهب إليها صاحب المدارك، وهي اختصاص المفسدية والمفسدية بصورة القصد والتعمد نتيجة واحدة. فحاصل على الاحتمال هو هذا، أنه يقول بأن هذه الروايات المتقدمة الدالة على البطلان مطلقا، بطلان مطلقا اللي قرأنا روايات كثيرة في الباب الرابع والباب الثالث والثالث، قرأنا بعضها تدل على بطلان مطلقا. هذه الروايات في قبالها روايات تدل على الصحة مطلقا، روايات تدل على الصحة مطلقا. فصار انه طائفة روايات يقول انه من يفعل هذه الافعال يعبث لاهله ومسواه يبذل لاهله الى اخره. هذه الروايات تقول بانه هذا يوجب المفصليه والمفسديه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني قصد او لم يقصد. اكو في قبالها الروايات يقول رجل نطق لاهله نظر الى اهله قبل الى اخره، يقول لا شيء على، يعني تدل على عدم المطلق غير المطلق، يعني قصد او شنو او لم يقصد. فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين، وحينئذ يقال ان وجه الجمع بينهما هو ما ذكره صاحب المدارك، لان نحمل الروايات الداله على البطلان مطلقا على صورة القصد والتعمد، ونحمل الروايات الداله على عدم المطلق مطلقا අලා පූරචන අදමකන්දි ඔත්තාම්මාද එත්ොත් මදගලේ පහවමදාරී සවන්න නොකලී ඔන්න සිදීය සත්තත්ව නාදාර පූරචන කල්දි الحديث كان نقلا عن الصدوق في المعنى وقال أمير المؤمنين عليه السلام أما يستحي أحدكم أن يكبر يوما إلى الليل إنه كان يقال إن بدو القتال لطعم ولو أن رجلا لسك بأهله في شهر رمضان فأجفت كان عليه عزق رقب هذه المروية حيث الفقيه شبه كان حيث الفقيه ثم قلنا رواها أصحابي نفس هذا أنه كان يقال أن بدو اللطام تسال اللطام ولو أن رجلا لتقى بأهله في شهر رمضان فأما لم يكن عليه شيء هذا معنى الشهر لم يكن في المطمع هكذا قال لم يكن عليه شيء هذه مبتدا في المطمع رواه الشيخ الصدوق تدل على أنه لا يترتب على ما فعله شيء ومبتدا إطلاق أنه كان قاصدا لذلك أو لم يكن قاصدا الرواية الأولى ما رواه المقنع رواية ثانية رواية أبي بكر هذه رواية مروية التهذيب ما مذكورة في الوسائل ليس لها وجود في الوسائل لكن موجودة في التهذيب يستجيبون عنوانها الجزء الرابع في التهذيب صفحة 273 حديث 837 في التهذيب تنجى الرواية التهليل هذا الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال لا بأس لا بأس هذا ما غلى مع الكلام سعد فعلا ادى به الى الشمس وبل انزال يقول لا باس هو نفس الاطلاق لا باس انه لا باس سواء كان قاتلا لاما او لم يكن قاتلا لاما ستكون معارضا للروايات السابقه هاتان الروايتان هما عباره عن الطائفه الثانيه معارضه للطائفه الاولى ونفس الجمع بينهما وحمل الطائفه الاولى على القصد والتعمد وحمل الطائفة الثانية على عدم القصد والتعمل وذلك يثبت ماذا؟ يثبت رأي صاحب المدارك. سيد الحكم بعد أن ذكر هذا الاحتمال أورد عليه على هذا الكلام. أولا ذكر بأنه مرسلة المقنع ضعيفة بالإرسال مرسلة. مضافا الى انها مروية في التهذيب بنحو المعارض كما تعطينا في القليل في نفس الرواية يعني رواية المثنى مذكورة في غير الحديث الخامس من الباب 33. الحديث الخامس هي ما رواه الطبق الفقيه اللي هو يثبت حق ما ذكر في ماذا في المثنى. ليش؟ لأنه يقول لو أن رجلا لطف بأهله في شهر رمضان فأجفق كان عليه عفق رفض. وبما التفارة لازم شنو؟ فتاة البطلان. فإذا هي تكون من أدلة البطلان لا من أدلة الشنو؟ عدم البطلان. واضح؟ فإذا هي نفس الرواية هي رواه الشيخ الفقيه من كلام الشيخ الطبوق الفقيه بشكل ورواها في المثنى بشكل معارض تماما. فهذا كان اشكال اخر يسجل على روايه ومرتبطه بحدوثه المقنع. ذكر هذا الاشكال الثاني. ثم ذكر اللهم الا ان تكون روايه واحده. الا ان تكون روايه واحده. فانه يرتفع الاشكال اذا كانت روايه ماذا؟ روايه واحده. مع انه هذا واضح انه لا يرتفع الاشكال اذا كانت روايه واحده. يعني جاء عباره اخرى الاشكال على الروايه على كل حال وارد. سواء كانت روايه كانتا يعني ما رواه في المقنع وما رواه في الفقيه. كانتا روايه واحده او كانتا روايتين. لأنه إن كانت رواية واحدة نقلهما الصدوق في الكتابين بمضمونين مختلفين حينئذ نفع التعارض في الناقل. ناقل هذه الرواية الواحدة متعارض ونقلها هنا بشكل بهذه يدخلها في الطائفة الثانية بينما نقلها في الفقيه بشكل بهذه يدخلها في الطائفة شنو؟ الأولى. فيقع التعارض في الناقل ولا مرجح حينئذ لا يمكن العمل بهما معا. هذا اشكال على الروايه. وان كانتا روايتين روايتين مختلفتين مستقلتين حينئذ يقع التعارض بين الروايتين مو بين النقلين. وهذا قد يقال لانه لا معنى لان يقول السيد الحكيم لانه اللهم الا ان تكون روايه واحده. لانه اذا كانت روايه واحده يرتفع الاشكال عن الروايه المقنعه عن المسلمة المقنع. بينما الاشكال لا يرتفع سواء قلنا انهما روايه واحده او قلنا انهما عباره عن روايتين. الجواب هو هذا. الجواب هو هذا انه عندما تكون الرواية واحدة فيها إشكال. ليش؟ لأنه يصير تعارض في ماذا؟ في النقل. وهذا يثبت تلك الروايتين عن ماذا؟ كلا النقلين سنحضر بتعبير أطلع. يعني افترضنا أن الرواية واحدة يثبت كلا النقلين عن الاعتبار. فلا يمكن التعويل على أي نقل منهما وأي نقل منهما. وأما إذا كان روايتين لا إذا كانت الرواية حينئذ إحدى الرواية تدخل في الطائفة الأولى والرواية الثانية تدخل في الطائفة الثانية. رواية المقنع تدخل في الطائفة الثانية ورواية الفقيه تدخل في الطائفة الأولى. وحينئذ يجي هذا الشيء يقول أنه نجمع بينهما. لماذا؟ لأن نحمل الطائفة الأولى على الفضل والتعمد والثانية على عدم الفضل والتعمد. أشكل عليها أيضا الإشكال الثاني في الحكيم أن موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني معه. مورد الرواية ليش؟ لأنه مورد الرواية لا قبل هذا. الإشكال الثاني هو ضعف سند الرواية الثانية وأتى ببطيء. ضعف رواية السند ضعف السند في الرواية الثانية. لعل ما مصرح هو لكن لعل منظورة الضعف هو أن الرواية الثانية فيها القاسم والمراد به القاسم بن محمد الجوهري وعلي والمراد به علي بن أبي حمزة البطاني. هذا سبب معروف اللي هو موجود في كتاب الحسن بن سعيد كثيرا ما يتصرف هذا السند. يعني الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة البطاني عن أبي بصير. القاسم فيه كلام بلا اشكال الجوهري وعلي بن ابي حمزه فيه ايضا كلام لكن الصحيح هو أنه يمكن تصحيحه رواية سنده، لأن القاسم محمد الجوهري ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن الثقة، وهذا ثبت بصورة صحيحة. كما أن علي بن أبي حمزة البطائني يمكن الاعتماد على ما يرويه قبل انحرافه، قبل انحرافه، لأنه هو بعض من انحراف سقط عن الاعتبار وكتب عن الاعتماد. أما ما يرويه قبل انحرافه خصوص كتابة المنتدب المعتبرة، ما يؤخذ من كتابة لا يكون معتبر، لا يكون فيه شيء. لماذا؟ لأنه مروي عنه في حال شنه، في حال كونه ذكر وقبل انحرافه. هذا التفصيل في روايات أمير بن أبي حمزة البطائني ننتظم به. نعم، شيء واحد يمنع منه ما إذا كان الراوي عن علي بن أبي حمزة وهكذا من يروي عن هذا الراوي من الواقفة، فالثلثة الواقفة كلهم يروون عن علي بن أبي حمزة البطائني. هنا يجي احتمال أن هؤلاء رووا عنه بعض انحرافه، يعني بعد سقوطه عن الاعتبار، يجي هذا الاحتمال. لكن عندما يكون الراوي عنه من أجل الله فمن نتصور ولا نحتمل أصلا أن هذا يروي عن علي بن أبي حمزة بعد انحرافه وبعد أن صدر اللعن في حقه من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. من احتمل هذا أن يجي أحد الرواة من الشيعة الذي يحترم نفسه ويتقيد بكلام الأئمة ويروي عن علي بن أبي حمزة رواية بعد انحرافه وبعد طرده ولعنه وإلى آخره، هذا غير محتمل. فعندما يكون الراوي من الشيعة يكون من الأجلاء، لا، من الشيعة من الرواة المعروفين من الشيعة الإمامية، هذا مقدار يكفي لإثبات أنه روى عنه قبل الانحراف، وهو قبل الانحراف كان ثقة ومعتمدا ويمكن الاعتماد عليه. الجوهري لم يثبت كونه واقفيا، ظهر التشكيك في كونه واقفي أو ليس واقفي أو بتشكيك، لكن الظاهر أنه بشكل واضح لم يثبت كون الجوهر القاسم بن محمد الجوهري من الواقفة. إذا لم يثبت ذلك هذا يكفي في تصحيح الرواية. إذا ثبت كون واقفي قد يتأمل في هذه الرواية من جهة أن هذا واقفي يروي عن واقفي ما عدا ما يروي عنه حتى بعد انحرافه، واضح؟ لكن كون الرواية موجودة في كتاب الحسين بن سعيد كما هو الظاهر، بل كما قلنا هذا السند متكرر كثيرا في روايات الحسين بن سعيد وفي كتاب الحسين بن سعيد، هذا يبعد ان تكون هذه الروايات ماخوذه من هذا الشخص بعد لعنه وطرده وبعد انحرافه. ظاهر انها ماخوذه من كتابه، وكتابه طبعا الفه قبل الانحراف، لان كتابه هو المعتمد والذي ينقل عنها، وقلنا هذا لا يكون الا قبل شنو؟ قبل الانحراف، بعد الانحراف لا يكون له كتاب معتمد عند الشيعه يعني. والظاهر ان الروايه معقوله من كتابي او من كتاب علي بن ابي حمزه البطائني او من كتاب من اللي قبله، كتاب ابي بطير، واذا كان من كتاب ابي بطير بعد احسن، من كتاب ابي بطير مباشره. ويعني قد يقال بأن كتاب ابن أبي بصير من الكتب المعتمدة المعروفة الامتثال إلى ماذا؟ إلى صاحبها، والمشهورة والمتداولة بين الأصحاب في ذلك الزمان. على كل حال الظاهر أن الرواية الثانية معتبرة، ليس فيها ضعف سندي. الإشكال الآخر الذي ذكر السيد الحكيم في هذه الرواية غير الضعف السندي هي أن موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني معه. ليش؟ أن مورد رواية أبي بصير هو رجل نظر إلى امرأته، نظر، وهذا سؤال لا يعتاد معه عادة خروج ماذا؟ خروج المني. فحينئذ يقول تختص به جمعا، يعني هو مو مشكلة من ما بينها وبين تلك الطائفة الأولى من الروايات، لأنها نلتزم بها في موردها، فنفصل بين الأفعال التي لا يعتاد خروج المني معها، فمن تقول شنو؟ بعدم كونه مفطرا، أما الأفعال التي يعتاد خروج المني معها أو يحتمل ذلك احتمال المعتد به فهنا لم تجد ماذا للمفسدية والمفطرية. هذا ذكر أيضا. أقول أن هذا مطبع من تجد به جمعا بين الأدلة جمعا بين أتاتنه ما تتعارض لأن هذه الرواية انطاعت الأولى لأنه أخبار الطائفة الأولى الدالة على المفسدية كلها واردة في أفعال يترتب أن يترتب عليها شنو؟ الإنزال. لا تقل هذه من شنو العبارات مدسى شيئا من هذه إلى آخر من العبارات المذكورة هناك. هذه كلها تختلف عن النظر إلى امرأته. النظر إلى امرأته هذا فرد غير متعارف أن يترتب عليه الإنزال إلا في حالات خاصة وحالات نادرة. فحينئذ قد يكون متعارف معه تلك الأمور تثبت المفطرية في أفعال يحتمل أن يترتب عليها الإنزال، فإذا ترتب عليه الإنزال تكون مفطرة وهذه تنفي المفطرية عن فعل يطمئن فاعله بماذا؟ بأنه لا يترتب عليه شنو؟ الإنزال. فتم ذلك أفضل. هنا يمكن الالتزام بعدم المفطرية. من باب الجمع بين الروايتين، من باب الجمع بين الطائفتين، وإنما مورد هذا هو عبارة عما لا يعتاد، بينما مورد تلك الروايات هو عبارة عما يعتاد خروج المني معهم. هذه الملاحظات التي ذكرها سيد الحكيم وتبين ان الصحيح هو هذا. الصحيح هو انه لا توجد معارضه بين ماذا؟ بين هذه الروايه وبين الطائفه الاولى، لانه ما تم من الطائفه الثانيه وهذه الروايه سندا، والا مرسله المتن ليست تامه، ليست تامه سندا. ما تم هو هذه الروايه روايه ابي بصير، وهذه الروايه ليست معارضه في الحقيقه لاخبار الطائفه الاولى. فاذا هذا الكلام ايضا لا ينهى لاثبات ماذا؟ لاثبات ما ذكره صاحب المدارك. الان ننتقل للتفصيل الثاني، يعني القول الثاني في المساله، وهو ماذا؟ وهو التفصيل بين المعتاد وغيره، وهو الذي تبناه المحقق الهمداني. محقق الهمداني تبنى هذا التفصيل والتزم به واستدل له، استدل له اللي هو عبر عنا ان يكون الفعل في معرض الانزال، ان يكون الفعل في معرض الانزال، يعني ان يكون الفعل الذي يمارسه الانسان من اللوم التقليل الى اخره، ان يكون هذا في معرض الانزال، يعني يحتمل معه أن يترتب عليه الإنزال بحسب عادة الشخص نفسه، بحسب عادة الشخص نفسه. هذا هو الذي يترتب عليه المفطرية والمفسدية. فإذا صدر فعل منه فعل من هذا القبيل ولم وترتب عليه الإنزال هذا يكون مفطر، وإن لم يقصد شنو؟ الإنزال. وإن لم يقصد الإنزال، لأن محمد الهمداني ما ناظر إلى مسألة القصد، لا فرق بين القصد وعدمه، المناط على كون الفعل مما يعتاد، مما يحتمل، مما يترتب، ترتب الإنزال عليه، هذا هو الذي يتم مفسد. استدل على ذلك، قال بأن الروايات وإن كانت مطلقة، مطلقة الروايات، ليس فيها ما يوجد التقييد. لكن يقول ينبغي صرفها لو لم نقل بانصرافها بذاتها، اذا لم نقل بانها هي منصرفه الى خصوص هذا الفعل وهو الفعل الذي يعتاد معه خروج المني والانزال، لو لم تكن منصرفه بنفسها الى هذا الفعل ينبغي صرفها إلى ما لو كان فعله في معرض الإنزال، لأن يكون على وجه يمكن خروجه منه بمقتضى عادته. يقول إذا ما كانت منصرفة إلى هذا الفعل فتختص به ثلاثا من أنه ينبغي صرفها إليه. لماذا ينبغي؟ لماذا يجب صرفها إليه؟ يفلس الدليل يقول إلا فمن المستبعد ثبوت الكفارة الإصرار المحض، فإنه يريد أن يقول أنه إذا كان ليس من حاجته أن يترتب الإنزال على هذا الكاد الذي جاء به، نظر عاد إلى زوجته نظرا فخرج أنزل، ليس من حاجته ذلك، ليس من حاجته هذا الكون فتال الصرار المحض، هذا فتال يكون خرج منه لا بالاختيار بالاضطرار، كأنه يقول من المستبعد ثبوت الكفارة على فعل من هذا القبيل، وليس له أي يد في ماذا؟ في حصوله، ولم يكن في حصوله أصلا، ومن اعترض هذه الصفة فجأة خرج، يقول بعيد جدا أن تثبت الكفارة في هذا، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب انصراف الأدلة إلى هذا الطرد المتعارف، أو ينبغي صرف الأدلة إلى هذا الطرد، هذا الآن استبعاد ثبوت الكفارة فيما لا يعتاد، لأنه يكون فعلا ليس فيه، ليس له اختيار فيه أصلا، خرج منه بالاضطرار. الدليل الثاني اللي ذكره هو هذا، أنه يقول لو كان خروجه خروج المني مفسدا مطلقا، يعني ولو لم يكن ذلك من عادته، سواء كان من عادته او لم يكن من عادته، حينئذ يقول لكان الانسب اطلاق النهي عنه في روايات كراهة ماذا؟ كراهة الفعل بالنسبة إلى الشاب، الشجرة المتقدمة اللي هي صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم، يقول لكان المناسب إطلاق النهي عنه في هذه الروايات من غير استثناء صورة الأمن وعدم الخوف على نفسه. هذا الدليل الثاني اللي ذكره، هذا الدليل غامض يحتاج إلى توضيح، وهل هناك جواب عنه أو لا ليس هناك جواب عنه، في الوقت انتهى الظاهر، وصلى الله على محمد.